بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. اليوم نتكلم عن موضوع السفر، ومن منا ينفك عن موضوع السفر؟ الحقيقة السفر فيه بعض الفوائد، يعني السفر فيه نوع من التجديد، السفر فيه نوع من الراحة النفسية، السفر فيه نوع من البعد عن القيود الاجتماعية والضغط ضغط العمل. ذلك لا ينفك إنسان من أن يسافر. حتى أني مرة في أحد الدول كنت مسافر، فلقيت اثنين شياب كبار أعمارهم يعني زهاء 70 سنة، فقعدنا نسولف شوي معهم. ألمان، اثنين هم ألمان، قعدنا نتكلم معهم، كنا في جزيرة من الجزر. فسألته فقال إحنا كل سنة، وهم تبينهم تجار كبار في مجلس شركة أحد المجالس أو الشركات الضخمة، فقال إحنا كل سنة نأخذ شهر إجازة، هذا الشهر الإجازة هو إلزامي علينا، إحنا ألزمنا في أنفسنا، وكذلك هو إلزامي على الموظف يأخذ. خلال الشهر هذا ننقطع عن الاتصالات، ننقطع عن الأعمال، نجدد حياتنا، نجدد حياتنا، ننشط نفسنا، ننشط دماءنا، فنرجع إلى العمل وإحنا حقيقة في نوع من النشاط. ذلك ما ينفك ترى أي إنسان عن السفر، وذلك حتى قديما كانوا يسافرون. سافر النبي صلى الله عليه وسلم في تجارة أموال خديجة رضي الله عنها، وسافر وهو صغير، صبيا صغيرا مع عمه أبو طالب. سافر الصحابة رضي الله عنهم، والسفر طبعا له عدة أهداف. أحيانا واحد يسافر للتجارة، أحيانا واحد يسافر لطلب العلم، أحيانا واحد يسافر بحثا عن المتعة وعن الراحة، أحيانا واحد يسافر بحثا عن الحرام، أحيانا واحد يسافر هروبا من الظلم والاضطهاد، وأحيانا واحد يسافر بحثا عن منصب أو مكانة، كما يسمونه السفر للوفود على الملوك وعلى الأمراء، فيسافر من بلد إلى بلد حتى يجد يعني في مدحهم نوع من العطايا. ويمكن واحد يسافر عشان يروح يقول له شعر، يشارك في مسابقة فيقول شعر فيحصل على درهمين أو يشتهر. شاهد يعني هذا السفر ومعانيه، وأشرف هذا أشرف نوع من أنواع السفر هو السفر لطاعة الله تعالى، سواء كان إنسان مسافرا لحج أو عمرة، أو كان إنسان راحلا في طلب العلم. وإذا سافر الإنسان لا شك أنه الله سبحانه وتعالى يعوضه، كما قال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فلا شك أن الله يعوض الإنسان إذا هاجر، خاصة أنه هاجر في سبيل الله ولله. ولذلك أثنى الله تعالى على طلبة العلم الذين يخرجون يهاجرون في سبيل الله ويتركون بلادهم وأوطانهم ويرتحلون في طلب العلم، طلبا للآية من القرآن أو الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يعني هل لا خرج من كل فئة أو من كل قرية أو من كل مجموعة مجموعة من الناس يتفقهون ويتعلمون أحكام دينهم ثم يرجعون فيكونون معلمين في ديارهم؟ ذلك حتى الوفود التي كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم بعدين يقولهم ارجعوا إلى قومكم، علموهم، فقهوهم، أقيموا فيهم أمر الله سبحانه وتعالى. وما زالت الأسفار منذ قدم الناس تسافر، إما عبر البحار وإلا عبر البراري والصحاري. والشافعي يقول: سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب، فإن لذيذ العيش بالنصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده إن ساح طابة، وإن لم يجري لم يطبي، والأزد لولا فراق الغاب ما افترست، والسهم لولا فراق النبل لم يصبي. وبعدين يقول: إذا أنت قاعد في بلدك فأنت ليس لك قيمة إلا أن ترحل والناس تستفيد منك، حتى قال في آخر قصيدته: والعود في أرضه نوع من الحطب. يعني إذا كنت أنت في أرضك فما لك قيمة كثيرة حتى تخرج إلى الخارج، فأنت تستفيد من العلوم التي عند الآخرين والآخرون يستفيدون منك. وهذه التبادل العلمي كان قديما، يعني كانت بلاد الأندلس فيها أشهر الجامعات في ذلك الوقت، يعني قبل 700 سنة، ولذلك كانوا ملوك بريطانيا وملوك فرنسا يرسلون بناتهم وأولادهم يتعلمون في الأندلس أيام ما كانت الحضارة بيد المسلمين. والآن طبعا الآن إحنا نرسل أبنائنا للخارج لكي يتعلموا ويستفيدوا ويرجعوا إلى بلادهم محملين بالعلم والثقافة، لا أن يتخلوا عن دينهم ولا عن عاداتهم وتقاليدهم، لا، خذ ما عند القوم من الحسن ومن المعلومات ومن العلم، وحافظ على ما الله سبحانه وتعالى أعطاك من دين ومن عادات ومن أخلاق. الشاهد نرجع مرة ثانية إلى موضوع السفر. السفر موجود قديما، والسفر له عدة غايات، منه سفر في طاعة الله، منه سفر لمعصية الله، منه سفر مباح لأجل الترويح عن النفس ولأجل المتعة والفرجة وغيرها، السفر فيه مفارقة الأهل، والسفر عموما على كل حال هو قطعة من العذاب كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن السفر قطعة من العذاب، ولذلك قطعة من العذاب لأنك أنت مهما كان راح تجهد نفسك إما من خلال تقييد نفسك بآلة التنقل، يعني سواء كنت في باخرة أو في طائرة أو في سيارة أو حتى في صاروخ، أنت في النهاية مقيد نفسك في طريقة الجلسة، لو يعني قاعد درجة أولى ولا قاعد مع رجال الأعمال ولا قاعد في الدرجة السياحية، أنت في النهاية مقيد في طريقة الجلوس عبر سفر، أنت الله أعلم تحط الطائرة ولا ما تحط الطائرة، قد يصاب تصاب بعطل قد لا تصاب بعطل، قد تجد زحمة في المطارات فتتأخر ساعات طويلة وقد لا تجد زحمة، قد وقد وقد أسباب كثيرة كلها تحول السفر إلى قطعة من العذاب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان نعم إذا وصل بعدين إلى مكان راحته ينسى الإنسان التعب، وهذا سنة الله في الخلق، سنة الله في الإنسان أنه إذا وصل إلى الراحة نسي التعب، وإذا رأى التعب نسي كل أيام الراحة، بدليل أن يوم القيامة يؤتى بأكثر أهل الدنيا نعيما، أكثر واحد منعم، شوفوا من أكثر واحد منعم، هل هو بيل جيتس ولا غيره، أكثر إنسان عنده أموال وعنده ثروات وعنده نعيم، لكن هذا الإنسان اللي الله يأتي به وكان أكثر الناس منعما يكون هو من أهل النار، يعني ما الله يأتي بواحد أكثر الناس نعيما وهو من أهل الجنة، لا من أهل النار، لأن في ناس منعمين وهم من أهل الجنة مثل سليمان عليه الصلاة والسلام ملك الدنيا، مثل ذو القرنين وغيرهم من الصالحين اللي الله ملكهم الدنيا ملكوا الدنيا، لكن هؤلاء من أهل الجنة، فيأتي الله بأكثر أهل الدنيا تنعما من أهل النار، فيغمسه الله في النار غمسة، غمسة يعني دخلت كأنك حطيت صبعك أنت في الماء الآن، هذه غمسة بسيطة، فيغمسه الله في النار غمسة ثم يخرجه، طبعا طبخ راح وجهه راح جلده راح المكياج راح الجمال اللي عليه، انصهر وجهه وجلده من بعيد، إذا رأيتم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا، من بعيد تصارخ تخوف، يعني هذه النار عادنا الله وإياكم منها حقيقة شكلها مخيف، وتصوير القرآن لها مخيف، يعني تكاد تميز وتقطع من غير كأنك أنت حاط لك أسد مفترس وجوعته إلى مدة 100 يوم ويكاد يقطع نفسه من الجوع، وإذا شاف الناس من بعيد قام يصارخ وبيتفلت عليهم، شلون إذا جبت إنسان وحطيته بحلجة وكلته قلت تفضل تفضل كله شوف شو بيسوي فيه، قطع مو يقطع حتى عظمه يهرشه يكسر عظامه تكسير، هذه جهنم، جهنم صار لها الآن آلاف السنين تطبخ، خلقها الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الله آدم، خلق النار وخلق الجنة وجعلت النار تحطم بعضها بعض تأكل بعضها بعض، وهي كوكب كامل، يعني هي كون بأكمله بدروبة بماء بعذابة بسلاسلة بمعداتة بدهاليزة بكهوفة، شيء مخيف، يعني اقرأوا كتاب التخويف من النار لابن رجب تكلم كلام عجيب في وصف النار، شاهد هذه جهنم حتى قالت يا ربي، اشتكت النار قالت يا ربي أكل بعضي بعضا، تحطمت أكل بعضها وصارت سودة بعدين صارت حمراء بعدين صارت زرقة بعدين صارت أكل، فقال الله تعالى لها تنفس، يعني طلعي بس بخار ما فيك من نفس، فأذن الله لها بنفسين، نفس في الشتاء أشد ما تجدون من الزمهرير ونفس في الصيف أشد ما تجدون من الحر، هذه طبعا نار جهنم، هذه يوم القيامة تقطع تقطيع من بعيد تصارخ وتصيح ولها قرون، تطلع لها قرون وتحذف شرار على البشر من بعيد، إنها ترمي بشرر كالقصر شرارها مثل القصور تطاير من بعيد، هذا من بعيد الناس نحشة، شلون لو واحد دخلوه في جهنم ولا أتوا به قالوا له مر على جهنم، شاهد أبعدنا الله وإياكم منها، هذه جهنم يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة، فيقول له الله بعد ما يطلع يقول هل رأيت نعما، قال لا وعزتك وجلالك ورب الكعبة أقسم بالله العظيم يحلف أيمان والله ما شفت النعيم، طيب وين الخدم وين الحشم وين السيارات وين البيت المخملي وين الرخام وين العيشة اللي كنت عايشها، قال أقسم بالله ما شفت بحياتي نعيما قط، وبعدين يؤتى بأبأس أهل الدنيا، أفقر واحد، شوف أفقر واحد اللي بطنه التصق بظهره اللي حياته كلها أمراض وأسقام اللي تساقط جلده وتفتت من الجوع والفقر والأمراض والأسقام لكنه من أهل الجنة، فيغمسه الله في الجنة غمسة بس يدخل الجنة ويطلع، فيقول الله تعالى له هل رأيت بؤسا قط، قال لا وعزتك وجلالك، ما رأيت بؤسا قط طول الحياة اللي عشتها 60-70 سنة هذه كلها راحت، نسيت كل شيء لما دخلت، هذا طبيعة الإنسان، هذا طبيعة الإنسان، أن الإنسان إذا وصل إلى الراحة نسي التعب، وإذا رأى التعب نسي الراحة، هذا طبيعة الإنسان، ذلك السفر مهما كان إن لقيت أنت بالسفر تعب، إذا وصلت إلى فندقك ومكانك وسكنك راح تنسى التعب، وإحنا نقول دائما نقول حق العيال نقول لهم التعب منسي، تعب منسي والأجر مكتوب، هذا نقوله دائما للشباب في الحج، إذا رحنا الحج يجي الإنسان مشقة ويجي التعب، فنقول لهم التعب منسي والأجر مكتوب، خلاص الله يكتب لك الأجر، وهذا التعب منسي بعدين يصير ذكريات يذكر الإنسان هذه الأيام،
إذا كبر به السنة أو إذا دخل إلى الجنة تكون هذه ذكريات عذبة وذكريات حلوة يذكرها الإنسان التي مرت عليه في حياته. شاهد أن أول ما يتعلق بالسفر أنه لا يجوز للإنسان، أول أدب من أداب السفر حتى ندخل في موضوع السفر، لا يجوز للإنسان أن يسافر وينوي بذلك معصية الله تعالى. والله يا جماعة يعني دعوني كأخ أتكلم معاكم، أنا سافرت إلى بلاد عربية قريبة العام الماضي في فترة الصيف، فتفاجأت بشباب ظروف مو واحد، يعني شباب تقريبا 16-17 واحد مسافرين كلهم إلى هذه البلدة. فشفت لي واحد أعرفه صغير عمرهم على 16-17 سنة، فقلت له يبا أنت وين رايح؟ قال والله رايحين الدولة الفلانية. مو أدري شافك أنت داش البوابة الطيارة رايح الدولة الفلانية. قلت له ليش؟ شو تسوون يعني؟ فهمني شو تسوون؟ يعني شنو الشيء اللي موجود هناك مو موجود عندنا في بلدنا؟ يعني بفضل الله تعالى والله دون مبالغة، أنا ما اليوم واحد جاني شخص جزاه الله خير سوري قاعد معي قال أقسم لك بالله يا شيخ أن هذه يعني هذا نص كلامه يعني في مبالغة، قال أقسم لك بالله يا شيخ أن هذه البلد الكويت ما خلق الله قبلها ولن يخلق مثلها بعدها في حسنها ودلالها وطيبة أهلها وحسن حريات الناس فيها. ونسأل الله يكمل عليكم بطاعته ويبارك الله سبحانه وتعالى لكم فيما آتاكم ويحفظكم الله سبحانه وتعالى بتطبيق أمره وشرعه إلى آخر ما دعا به جزاه الله خير. هذه مو مبالغة، يعني هذه مبالغة كل إنسان يعيش فيها مرتاح ويعيش أحسن عيشة ويألفها ويولفها. يقول فأنا قاعد أقول لهم شنو يعني شنو عندكم بتروحوا البلد هذه شنو فيها؟ فهمني شنو فيها؟ إلا أن يكون هناك شيء مسموح عندنا ممنوع. قول لي خمر نعم ممنوع عندنا، حرام ما في حرام. قال لا يا شيخ. فبالفعل تفاجأت، قال لي واحد من أخوه قال أنت ما شفتهم يا عمي هناك شكاية يلعبون فيهم لعب شباب وضحكين عليهم مع الأسف، لا شافوا إنسان عنده فلوس استغلوا وخذوا أمواله، إما أن تسرق أمواله ولا أن إنسان يحد على الحرام ولا يستغلونهم يأتونهم ببنات البغايا والبغاء. وهذا يعزكم الله يعني تكون يعني إحنا نقول هذا مكان موبوء للأمراض ومكان مقر للأمراض ومكان مجتمع الأسقام، يعني في هذه المرأة البغي يجيبونها للشباب يضحكون عليهم مساكين الشباب يسلبون فلوسهم ذلك. أنا أقول يا أخوان يعني انتبهوا لعيالكم، حرام حرام. ولدك أنت تتعب عليه وتربيه من يومه صغير، كم أنت وهذا قلت أكثر من مرة كم أنت دعوت الله أن الله يرزقك امرأة صالحة والله رزقك استجاب لك، كم دعوت الله وبكيت ليل نهار عشان الله يجعلها تحمل وحملت، وكم بكيت وسجدت شاكرا وذبحت العقيق لما الله رزقك ولد وشكرت الله سبحانه وتعالى وتربى هالولد وبكيت وصحت لما جاتك زوجتك وبشرتك قالت لك يا ابو فلان ترى الولد قام يمشي ترى الولد قام يتكلم ترى الولد، وتشكر الله وتحمده وكبر الولد وسنه يوم صار عمره 15 سنه رح سلمته لابليس يلا تفضل. يوم صار عمره 15 سنه بعد هالتعب هذا والفرح والسرور بدل ما تربيه احسن تربيه رح سلمته لابليس، وابليس سوى فيه ياخذه روحوا طالعوا سافروا برا وشوفوهم يلعبون فيهم لعب، اللي يخلونه يزني اللي يخلونه يشرب اللي يخلونه يتعاطى اللي يبغون فلوسه. حتى قال لي واحد يقول مره بدوله من الدول واحد حاول فينا يقول بأي طريقة ما قدر علينا، هم شاب عادين يقول حاولوا فينا يونا بكل باب من قال تبون زواج قلنا ما نبي نتزوج، قال طيب تبون مسيار قلنا ما نبي مسيار، قال تبون متعة قلنا ما نبي متعة، قال تبون طيب حرام قلنا ما نبي حرام، يقول لف علينا بكل باب ما قدر. ما هم مع الأسف يعني نسأل الله العافية يعني يضحكون مع الأسف على الشباب يغيرون لهم المسميات، لكن في النهاية هو ما يريدون إلا أن يوقعونك أنت، في النهاية يبون فلوسك. وبعدين غير هذا ضرر على الشباب حرام، يعني عيالنا باكر هذا يرجع ويلبس غتره وقال روح يتزوج بنت الناس روح يخطبون بنات الناس، انت ما تعرف ماضيه اصلا ولا تدري عنه وين راح، وربما ينقل امراض لاهله وينقل امراض لاسرته وينقل امراض، حرام كذي حرام. فيقول لما احتالوا علينا فلم يستطيعوا قال له شوف انا بقول لك بالطيب ولا بالغصب، احنا في النهايه نبي منك مبلغ وقدره بتدفعه بالطيب ولا بناخذه منك. قلت قال يا عمي ادفع بس وخر عني. يقول بالفعل والله يقول ما وخر عنه وإنسان نافذ في هذه الدولة اللي رحنا لها، يقول حتى دفعنا له. يعني شوف النوع من القهر والاستفزاز، يعني يستفزون الناس. واحد ثاني يقول شيخ احنا سافرنا إلى دولة من الدول ونفس الشيء، يقول تحاوطونا خاصة أقول لكم لما يكونوا شباب، يقول تحاوطونا مجموعة من النصابين وبدأوا يحاولون أن يتحسسون ويعرفون ما هو قصد مجيئنا وليش احنا. قال احنا والله سياح بنستانس. قال لي خلاص وناستكم عندنا. قلت له يا أخي احنا ما نبي وناستك هذه. يقول آخر شيء يقول عندكم سكن؟ قلنا لا احنا تونا عندكم. يقول دخلنا والله هو نفسه يقول دخلنا إلى مكتب عقاري، مكتوب مكتب عقاري احنا جرنا. يقول دخلنا مكتب عقاري على بو ان احنا يعني نأجر شقة أو بنأجر سكن. يقول قعدنا على الكرسي، ما مدانا قعدنا على الكرسي. يقول وإحنا قاعد على الكرسي خرجت من داخل الغرفة بنت على بونها سكرتيرة عنده، يقول قعدت معانا قاعد تشرح لنا. وبعدين يقول قبل لا نطلع دخلوا علينا اثنين من الأمن، دخلوا علينا اثنين من الأمن كان يقول أخوي عليكم شكوى. قلت ليش علينا شكوى؟ كان يقول هذه الأخت تقول إنكم أنتوا دخلتوا على بونكم تأجرون وقعدتوا تتحرشون فيها وتغازلونها. قلت يا ابن الحلال قال لا ما كلام هذا ما يصلحني، تفضل معي الى الشرطه، تعال تحقيق ما تحقيق، وادخل في سين جيم وبلد مو بلدك ويا غريب كن اديب، ويقول دخلونا في معمعة. قال يا عمي ادفع وريح نفسك واطلع من. فاحيانا يعني بعض الشباب يكونون مقر للضياع، خاصه اذا انت تركت لنفسك ان تمشي وراء الشيطان. بعدين اضف الى ذلك قله الرقابه الاجتماعيه، ماكو رقابه، ما احنا من يعرفك، ما حد يعرفك هناك في الدول هذه. فانا اقول يا جماعه احرصوا على عيالكم الشباب الصغار اللي قاعد يسافرون، تشوفونهم اعداد هائله. شفت في احد الجرائد احصائيه من مدينه خليجيه واحده، دوله خليجيه واحده، بالصيف خرجت طائره عدد الشباب الذين غادروا من هذه الدوله الخليجيه الى دوله اخرى عربيه 50,000 شاب اطلعوا. هذه احصائيه انا قريتها بنفسي في مجله من المجلات، 50,000 شاب في فتره الصيف غادروا من هذه الدوله الخليجيه الى دوله عربيه. ليش؟ طيب ايش قاعد يسوون؟ روحوا شوفوهم هناك، انا شفتهم بعيني ايش قاعد يسوون، ايش قاعد يسوون شاب. والله تشوفوا اللي صايع واللي قاعد يشرب واللي قاعد يركض ورا البنات واللي يضيع فلوسه حرام يا جماعه، حرام. احرصوا على عيالكم، هذول عيالكم وعيال مو بس عيالكم، انا اقول هذول عيالنا، يعني حرام كذي يضيعون. اذا الاب والام ما يحرصون على عيالهم، من يحرص عليهم؟ انا اروح الاحق عيال الناس؟ احنا نكلمهم ننصحهم، انهم في النهايه عيالنا، والواحد يحب ابناء بلده، يحب ابناء جنسه، نحب عموما المسلمين، لذلك ننصحهم ونكلمهم. ايش كثر لقينا سكاره برا، ايش كثر لقينا ناس مخمورين، ايش كثر لقينا ناس مبيوقين، كثر لقينا. ليش كذي؟ ليش؟ وين ابوك؟ وين امك؟ وين اهلك؟ ما ادري، يعطيني ابوي ما يصير يا جماعه. تدري ولدك وين قاعد يروح؟ انا مو بس اتكلم هناك، انا اتكلم حتى هني، حتى هني في البلد. لما ولدك يقول لك يبا عطني فلوس ابى اروح مجمع، انت تدري شنو يصير داخل المجمع؟ حتى واحد ذاك اليوم قال لي يا ابن حلال انا شيخ رحت الى احد المجمعات، نزلت اعزكم الله عند دوره المياه، دوره المياه في احد المجمعات الكبيره، ونزلت عند دوره المياه وكان قال لي مجموعه شباب حدود يمكن 10 صبيان صغار عمرهم على 15-16 سنه، ولا قاعد يدخنون كلهم، يدخنون سجاير. يقول كان قال لي واحد واقف عندهم، قلت له من حضرتك؟ كان يقول لي انا يسموني عنتر المجمع، وهو صدق عاد شكله ماشي كنا عنتر. قال لي يسموني عنتر ما تعرفني؟ قال قلت له لا ما اعرفك. قال انا يسموني عنتر هالمجمع هذا. قلت بصفتك شنو عنتر؟ قال هذول كلهم الشباب الصغار هذول انا يعني مسؤول عنهم. قال شنو مسؤول عنهم؟ يقول عاد هذا اللي كلمه انسان عامي يعني، قام يقول ياخذ ويعطي معاني. قمت اسولف معه، قال هذول شباب يحبون يجربون كل غريب، ويحبون يجربون كل غريب بدال لا تشون مشاكل وخمر ما خمر واهلهم يشمون ريحتهم، نعطيهم حبه يريحون فيها. يعني بالله عليكم يا جماعة هذا كلام ينقال؟ وبالفعل وجانا ورحنا بلغنا المباحث وبلغنا الأخوة جزاهم الله خير في إدارة المخدرات، وراحوا وضبطوا هذا عنتر ما أدري شيبوب امسكوه. ليه هذا عيالنا قاعد يضيعون؟ أنت ما تدري عنه وين ولدك ويبو أنا رايح مجمع. طيب إيش قاعد يسوي مجمع؟ ما يدري. أنت تدري عنه الحين لما يطلع ولدك يوم خميس ولا يوم جمعة يطلع يروح لمجمع المجمع، تدري إيش قاعد يسوي؟ ما تدري إيش قاعد يسوي. إما أنا إذا الله صح قاعد يتمشى، كيفك يبو حر؟ إحنا ما نقولك لا، تمشى استانس اقعد. الله قال لقارون في وصية قارون وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. استانس من حلال، البس اكل اشرب اطلع خذ ربعك خذ عيالك روح بحر روح بار اقنص سوي اللي ما قلنا لك لا، لكن الله قال ولا تبغي الفساد في الأرض. انتبه في حقوق الله عليك سبحانه وتعالى، حقوق رب الإله يحاسبك، في حقوق ناس ما تتعدى عليه، في حقوق نفسك لا تظلمها، محافظة على العقل على المال على الدين على الشرف على العرض. هذه مطالب احنا مطلوب علينا نحافظ. اذا كانت الدولة في فترة من الفترات غفلت عنك او لندسيت بزاوية من الزوايا، ولا انت تعتقد ان الله ما يراقبك ولا ما يشوفك، مو صحيح هذا. واحنا لذلك نقول مسؤولين الامهات يا جماعة، عيالكم بناتكم يطلع يقول لي رايح مجمع، وش قاعد يسوي مجمع هذا؟ والابو زال خير كل ساعة يبخ بعشدانير، كل ساعة يبخ بعشدانير، من يعطيه كلبه؟ انا والله هذا واحد جاني المسجد قسما بالله قال لي شيخ روح شوف المجمع الفلاني بوريك عنتر، هذا اللي يقول عنه عنتر، يقول انا قاعد معاه بالمجمع هذا يجمع صبيان على 13-14 سنه تسحق سجاير ويعطيهم حبه كبتي وحبه مخدر وحبه هلوسه ويجون عنده صبيان. هذا طبعا ناهيك عما يتبع هذا من الفساد الاخلاقي من الانحرافات، من تدخل في موضوع اللواط عزكم الله، تدخل في موضوع مشاكل هذه، لانه خلاص يفقد عقله، والعقل هو سيد التمييز. فإذا فقد الإنسان عقله وأدمن على مثل الحبوب هذه، طبعاً المستعد يبيع عرضه، مستعد يسوي أشياء كثيرة. ذلك أنا أقول الرقابة، إحنا صح نربي عيالنا نزرع فيهم الدين، وبعدين أنا أثق فيه أقول روح ما يخالف، لكن لابد من السؤال، لابد نسأله وين رحت وين جيت ليش تأخرت يا ولد. وإحنا نذكر والله العظيم آبائنا الله يرحمهم شيابنا قبل ما يدش حتى يسك الباب، يقفل الباب، والله يقفل الباب علينا، يقفل الباب الساعة 9، قافل الوالد الباب، قافل الباب يلا ليش يبغى مش حق تقفل الباب، قال بس خلاص 9 داشين. أذكر حتى جزاه الله خير واحد حاكم في موريتانيا، حاكم ولاية كاملة في موريتانيا، أنا واحد من طلابهم قال لي قال حاكم موريتانيا هذا القرية كلها فيها ميتر كهرباء واحد، كل القرية ميتر كهرباء عند الحاكم، لا صار الساعة 9 بالليل طف الميتر، كل القرية ظلمة خلاص طفت كل ينام، لا صار الساعة 5 قبل الفجر يأذن الفجر مثلا الساعة 6 ولا يأذن الفجر الساعة 5 الساعة 3 يطق الكهرباء سلف تشتغل القرية كلها الظل الكهرباء شغالة عندهم إلى بعد صلاة الفجر. لا صار العصر طقها سلف مرة ثانية اشتغلت. لا صار بالليل طفح قرية كلها. يقول الناس كلها تمام أنا أبوهم يقول أنا مسؤول عنهم ماكو هياته قاعدة بالشوارع قاعدة بالمقاهي قاعدة شنو هذا؟ يبقى عندك شغل عندك حياة لها هدف ولا ما عندك هدف خلاص هذه مو حياة هذه. الإنسان يجب أن يكون عنده هدف في الحياة. شاهد أنا بعد ما دخلت بالسفر بلاوي السفر برا وما يقع برا أحيانا يعني الله يحفظهم أمهاتنا وآبائنا يعني بحسن نية ما يدري شو يسوون العيال برا. أنا واحد ذاك يوم أقول له ولدك رايح بتاية قلت له يا ابن الحلال بتاية أنت تعرف بتاية؟ قال لا والله جزيرة حلوة. قلت له ماشي جزيرة حلوة أنا ما قلت لك لا وجزيرة زينة بس أنت تدري شنو داخل بتاية؟ قال لا والله شيخ ما أدري. قلت له أنت معطي ولدك فلوس الحين ومسافر ولد مع صبيان رايحين بتاية في تايلند أنت تدري شنو داخلها؟ قال لا ما أدري. قلت له زين باكر أقول لك شنو داخلها. الحلقة القادمة إن شاء الله نكمل. نستودعكم الله في حفظه ورعايته وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.